التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب. معلوم أن الحديث معقود لبيان أمراض القلوب، لأن الشيخ يتكلم عن ربع المهلكات بعد أن تكلم عن ربع أو عن ربعي العبادات والعادات، وتبقى ربع المهلكات وربع المنجيات، وهذا شروع في الكلام على ربع المهلكات، وقد سبق قدمه بكلمة عن جملة من أمراض القلوب على جهة الإجمال، وسوف تأتي مفصلة. وهذا حديث عن رياضة النفس وتهذيب الخلق، على معنى أن الشيخ رحمه الله يريد أن يقول إن الأخلاق وتربية النفس والأخذ بالطباع الحسنة ومجامع الصفات الطيبة يأتي عن طريق التدريب، ويأتي عن طريق الترويض بالرياضة، وكما أن الجسم ينمو بالغذاء ويصح بمعالجة الأدواء، كذلك الأخلاق والطباع النفسية فإنها تزكو بالتربية والإصلاح والأخذ بطرق أهل الإصلاح. فمن أجل هذا عقد الشيخ هذا الباب، فقال: كتاب رياضة النفس. والرياضة من الترويض، والترويض تعني التهذيب والتدريب والعزف عن الأمور المستكرهة والمستقبحة، وأخذها بالأمور الحسنة وقيادتها إلى الأمور الطيبة من معالي الأمور ومكارم الأخلاق، ومعالجة أمراض القلب مما سوف يأتي بسطه وسبقت الإشارة إليه من أدواء النفوس. قال: وذلك في فصول. ثم قبل أن يذكر الفصول قدم بمقدمة يسيرة فقال: اعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين، وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان، وأمراض تفوت جاه الأبد، فينبغي أن تعرف العلل ثم التشميل، أو أن تعرف العلل ثم التشميل في معالجتها. ولا شك أن الخلق الحسن أعظم من يوصف به، وأعظم من حقق الكسب الأكبر فيه هم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا أردت أن تعرف أخلاق الأنبياء فتأمل قصصهم مع أقوامهم، كيف تحملوا وكيف دعوا برقة وشفقة وحنو وصدق ومحبة لأقوامهم وخوف عليهم، كل ذلك انعكاسات لأخلاقهم وانعكاسات لما جبلهم الله عز وجل عليه من كريم الطباع. فكلما تأملت في قصص الأنبياء ومواقفهم مع أقوامهم وصبرهم وحلمهم وأناتهم وشفقتهم ودعائهم لأقوامهم بالصلاح وتحملهم وقطع السنين الطوال والأمل في إصلاح الأجيال، كل ذلك دليل على حسن الخلق. مع ما خصهم الله عز وجل به من خصائص الأنبياء من العصمة والإعانة والتوفيق، أشك أنهم ليسوا كغيرهم، الله عز وجل وضع فيهم من الخصائص، ولكنهم هم أسوة وقدوة. فمظهر حسن الأخلاق وصلاح القلوب ينعكس على طبيعة الأعمال في الدنيا. فكلما رأيت الرجل حليما صبورا ذا أنات رفيقا طيب القلب محب الخير للناس، فاعلم أن هذه هي مظاهر حسن الخلق، وهذا هو المقصود. وكلما رأيته حريصا ذا طمع منغلقا على نفسه مقطب الجبين يتطلع إلى عورات الناس ويتتبع معايبهم، فهذا دليل على سوء الخلق. وهذا لا يعني طبعا أنك تبادر إلى الحكم على الناس، وحينما ترى إنسانا شحيحا أو حسودا أو حريصا أو محبا للمال أو نحو ذلك رأسا يرتسم في دينك أن هذا سيء الخلق بإطلاق. لا، أولا كما قلنا في أكثر من مناسبة، احرص على أن تنظر في نفسك قبل أن تنظر في الناس، وإلا لا شك أنك ستجد العيوب. والله عز وجل بحكمته وعدله وزع الأخلاق على الناس، ليسوا كلهم سيكونون درجة واحدة في حب الخير والأنات والرفق والصبر وكتم الغيظ، لا، ليسوا في درجة واحدة. فإن وجدت صبورا قد يكون فيه عجلة، وإن وجدت حليما قد يكون فيه نوع من شح أو نحو ذلك. فلا يستطيع أن كل إنسان يبلغ في الأخلاق كلها غايتها أبدا. فالعلماء رحمه الله حينما يرسمون مثل هذا ويبينون، لا يعني أنهم ينتظرون أن إنسانا يجمع كل الأخلاق الحسنة ويتجنب كل الأخلاق السيئة، هذا لا يكاد يوجد في بني آدم، إلا كما قلنا السبق الأعظم والقصب الأول هو للأنبياء عليهم السلام، هم الذين يبلغون في الأخلاق غايتها. أما الناس فتختلف درجاتهم وإن كانوا متفاوتين. فحينما تسمع مثل هذا ويذكر لك من أمراض القلوب الحرص والشح والحسد والغضب والتطلع إلى معايب الناس وتتبع العورات، هذا إن وجدته في بعض الناس لا يعني أنه سيء بإطلاق، ولا يعني أنك تبادر في الحكم عليه، وإنما من الخير لك بدلا أن تطبق هذه المقاييس على الناس طبقها على نفسك، واشتغل بعيوب نفسك، واشتغل بتهذيب نفسك، واشتغل بأن تحقق لنفسك محاسن الأخلاق بدلا أن تنظر النقائص التي عند الناس. فهذا هو أول طرق الإصلاح بإذن الله، وهذا هو أول طرق معالجة القلب بإذن الله، أن تشتغل بعيبك. ولهذا طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فالمقصود أن مجامع محاسن الأخلاق هي عند الأنبياء، ولهذا قال الشيخ إن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين. وكلما ترقى العبد في الصلاح والطاعة وبلغ درجة الصديقين لا شك أنه تتهذب أخلاقه من حيث حب الناس والرفق بهم ودعوتهم والحدب عليهم والخوف عليهم من عذاب الله وفرحه حينما يكسبون خيرا أو ينالون خيرا، كل هذه مقاييس. كما أن الأخلاق السيئة سموم قاتلة ولا شك، وقد سبق ذكر شيء من هذا كثير وسوف يأتي شيء أكثر. الأخلاق السيئة سموم قاتلة، إذا ابتلي الإنسان بحسد هذا أعظم قاتل، أو ابتلي بطمع مذموم، أو ابتلي بحرص أو بشح، أو ابتلي بتتبع للعورات، أو ابتلي بسرعة انفعال، او بغضب او بتعجل، كل هذه سمم قاتلة. واول ما تأتى بصاحبها العجلة الندم على صاحبها، الغضب كم هو افقد الناس شيئا كثيرا، الحرص والتحسر وامتلاء القلب غيظا وكمدا بإما بأسباب فوات الدنيا أو بأسباب علاقة الناس. وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان، كما سبق الإشارة إلى أن مداخل الشيطان هي هذه، وسوف يأتي لها مزيد بسط. وأمراض تفوت جاه الأبد، وهذا صحيح، إذا ابتلي الإنسان بها فات عليه شيء كثير في الأبد وبخاصة في الآخرة. فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها. إذا عرفت العلة لا تذهب تفتش عن الناس، إذا عرفت العلة فتش نفسك، شمر في المعالجة. وإلا إذا سمعت علل ذهبت تطبقه على الناس، إيه هذا شحيح، هذا حريص، هذا طماع، هذا يحب الدنيا، هذا، اشتغل بنفسك. فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها. قال ونحن نشير إلى جمل من الأمراض وكيفية معالجتها في الجملة من غير تفصيل، فإن ذلك يأتي مبينا إن شاء الله. إذا سوف يذكر إجمالا ثم يأتي التفصيل فيما بعد. نعم.
الفصل الأول في فضيلات حسن الخلق وذم سوء الخلق. وقد ذكر شيء من ذلك في آداب الصحبة. واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته، ولم يستوعبوا جميع ثمراته، بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه. وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق، فيقال فلان حسن بالخلق والخلق، أي حسن الظاهر والباطن. فالمراد بالخلق الصورة الظاهرة، والمراد بالخلق الصورة الباطنة. وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس، فالجسد مدرك بالبصر والنفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحدة منها هيئة وصورة، إما جميلة أو قبيحة. والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره فقال إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين، والروح منسوب لله سبحانه وتعالى. فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا، وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئا. وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة أن الخلق لا يتصور تغييره.
أن الأخلاق عندك الخلق ولا الأخلاق؟
وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة أن الأخلاق لا يتصور تغييرها، كما لا يتصور تغيير صورة الظاهر. والجواب أنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى.
صحيح.
وكيف تنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس والكلب يعلم ترك الأكل؟
يستأنس
ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس.
نعم.
والكلب يعلم ترك الأكل، والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد، إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح وبعضها مستعصبة.
قال الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق. يذكر الشيخ هنا تعريفا للخلق، ويبسط التعريف تبسيطا جميلا، ثم يذكر نقاشا خفيفا مع من يزعم أن الأخلاق لا تنفع فيها الرياضة ولا ينفع فيها التدريب ولا التربية. ففضل حسن الخلق مر كما أشار الشيخ إلى بعض منه في آداب الصحبة، الكلام على آداب الصحبة وحقوق الأخوة، تكلم هناك عن بعض الأخلاق، وعن أورد بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل حسن الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وأفضل أيضا ما يتقرب به العبد يا ربي تقوى الله وحسن الخلق. والحديث في هذا كثيرة، وأغلب صفات المؤمنين المذكورة في القرآن كلها تشي وتدل على حسن الخلق، ومنطلق صلاح الصالحين ومراتب أهل الإيمان مما يضعه الله عز وجل في نفوسهم من حسن الخلق، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لو تأملتها كلها نابعة، بعد طبعا الديانة والإسلام والفرائض، أنها نابعة من حسن الخلق. ولهذا قال بعد الإنفاق مثلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولو تأملت صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم الجهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إلى آخر الآيات. وإذا مروا بلغوا مروا كراما، وإذا سمعوا له أعرضوا عنه. فأغلب صفات أهل الإيمان، ولا يترقى أهل الإيمان بدرجات الإيمان ومراتب الإيمان إلا بقدر ما يهابهم الله سبحانه وتعالى من حسن الخلق. ولهذا قلنا إن أعظم علوا في الأخلاق هم الأنبياء. فسبق كلام عن فضل حسن الخلق، وسوف يأتي له إشارات أخرى، لكن الشيخ اشتغل هنا ببيان التعريف، بيان كيف نعرف حسن الخلق. فقال رحمه الله: اعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته، يعني أكثر ما يذكرون الثمار كحب الناس واتقاء الشح والبعد عن الحسد، هذه كلها ثمرات حسن الخلق. فالشيخ يريد أن يذكر حقيقة حسن الخلق ما هي، ولم يستوعبوا جميع ثمراته، بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه. وهذا صحيح، لا يستطيع الإنسان يحصرها لأنها تختلف وتتقسم، وقد يكون صفة يمكن أن تنقسم إلى صفات كثيرة، وقد يدخل بعضها في بعض. وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال، من أجل أن تعرف ما المقصود بحسن الخلق عليك أن تتأمل هذا الكلام. قال: كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق، الخلق بالفتح والخلق بضم، الخلق بفتح الخاء والخلق بضم الخاء. فإذا عندنا كلمتان: الخلق فتح الخاء وإسكان اللام، وخلق ضم الخاء وضم اللام. ففلان إذا قيل فلان حسن الخلق والخلق، صار الخلق مقصود به الصورة الظاهرة من وسامة الوجه وحسن الطول والعرض وبياض البشرة واعتدال القامة وتقاطيع البدن والوجه ونحو ذلك، هذا هو الصورة الظاهرة، هذا هو حسن الخلق والخلق. فأي حينما يقال فلان حسن الخلق والخلق، يعني حسن الباطن والظاهر، أو الظاهر والباطن. فالجمال البدني الجسمي هذا هو الخلق، والخلق هو الجمال الداخلي. والجمال الداخلي أهم، لأن الجمال الداخلي لا ينتهي، الجمال البدني ينتهي، نظرة الشباب تنتهي، لا في الرجال ولا في النساء، أما الخلق فيبقى بل يزداد ويتهذب، يزداد كلما حسنت وربيت وهذبت وطوعت نفسك ازددت كرما وخلقا ونبلا ومحبة في الناس. اما نظرة الجسد فهي نمو طبيعي بإذن الله، من حيث يبدأ رضيعا ثم صبيا ثم يافعا ثم فتى ثم شابا ثم كهلا وهكذا حتى يرد إلى أرض العمر. خلقكم من ضعف ثم جعلني بعد ضعف قوة ثم جعلني بعد قوة ضعفا وشيبا. أما تهذيب الأخلاق فينمو دائما في نمو إلى أن يصل طبعا أرض العمر، إذا وصل أرض العمر واختل العقل وحينئذ يرفع التكليف كله. فنسأل الله حسن الخاتمة ونسأله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. فيقال فلان حسن بالخلق والخلق، يعني حسن الظاهر والباطن. فالمراد بالخلق الصورة الظاهرة والمراد بالخلق الصورة الباطنة. يعني كأن الشيخ يقول ما دام أنك فهمت هذين القسمين إذن عرفت الخلق. فإذا قلنا لك إن الخلق هو الصورة الظاهرة إذن الخلق الصورة الباطنة. فإذا أردت أن تعرف نفسك أو غيرك وتحكم على أخلاقه فانظر في التصرفات غير البدنية، جمال الوجه أو جمال البدن أو اعتدال القامة أو حسن السير أو لون البشرة، هذه كلها ظاهرية حسن خلق، ولا شك أنه نعمة طبعا. ولهذا امتن الله عز وجل على طالوت وأعطى الله بسطة في العلم والجسم، ما فيه إشكال يعني، لكنه ليس كله، هو المطلوب الكلي. أما الخلق فهو الصورة الباطنة، أي تصرف أي إنسان يخرج منه حدة طبع، سرعة غضب، حسد، حرص، محبة، إلف، مألوف، هذه كلها داخلة في الأخلاق. فالأشياء النفسية، الأشياء القلبية، الطباع، هذا هو المقصود بالأخلاق. قال وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس. فالجسد مدرك بالبصر، ترى جمال الصورة عن طريق البصر. أما النفس فمدركة بالبصيرة، النفس والخلق الداخل يدرك بالبصيرة، أما ليست أشياء محسوسة تراها بعينك وإنما تدرك، وإن كان آثارها ترى. الحقيقة آثار التصرفات النفسية ترى بالعين، فالإنسان إذا كان سريع الغضب قد يحرك يديه كثيرا، تحمر عيناه، تنتفخ أوداجه، ينفعل، تزداد، تتسارع حركاته إن كانت مشيا أو حركة أو تحريك يدين أو وجه أو بصر ونحو ذلك، فآثارها ترى بالعين، لكن حقيقتها لا تدرك إلا بالبصيرة. والنفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحدة منها هيئة وصورة، إما جميلة أو قبيحة. فكما نقول فلان جميل الصورة، كذلك أيضا نقول فلان جميل النفس. وكما نقول فلان قبيح الصورة، كذلك في الناس من هو قبيح النفس. والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر، وهذا صحيح. ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره، يعني أمر الإنسان، بقسميه أو بجزئيه، الخلق والخلق. فقال إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنبه على أن الجسد المادية والظاهرية منسوب إلى الطين، إني خالق بشرا من طين. أما الروح فمنسوبة إليه سبحانه، ونفخت فيه من روحي. ومن هنا كانت التكريم لبني آدم، ولهذا كان أيضا متميزا على سائر المخلوقات. لا يمكن أن يقارن إنسان بحيوان من حيث ما وضع الله عز وجل فيه من الاستعداد للعمل والاستعداد للكسب وتلقي الأوامر والنواهي والتلبس بالأخلاق، هذه كلها فقط الإنسان هو الذي يقوم بها. الحيوانات لا يمكن، لا ينفع فيها لا تهذيب ولا تتحسن. الحمار لو تعلم مهما كان، بينما ابن آدم يتهذب، إلا في حدود طبعا الحيوان فيما سخره الله لنا، بحيث أن كما سوف يشير الشيخ في أن يهذب الفرس أو يعلم الكلب أو نحو ذلك، هذه أمور محدودة الإنسان هو الذي يفعلها طبعا، الإنسان هو الذي يستطيع أن يجعل الحيوان يعمل كذا. أيضا مردها إلى الإنسان بإذن الله، مردها إلى الإنسان، هو الذي استطاع أن يدرك بما وهبه الله عز وجل أن هذا الحيوان يمكن أن يتهذب ويمكن أن يقات ويمكن أن ينفع فيه القيادة والخطام والخطام والزمام. فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى. فالخلق إذن هذا هو التعريف، هذا تعريف الخلق، هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة. هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة، هذا هو تعريف الخلق. هيئة، الهيئة يعني مجموع الشيء، الهيئة مجموع الشيء، للنفس مضاف للنفس، ليس مضافا للجسد، مضاف للنفس الداخلية. إذن هيئة وصورة للنفس راسخة. الرسوخ بمعنى ثابتة، يعني كل إنسان غالبا له صفات ثابتة بحيث تستطيع أن تحكم على فلان، ولذلك يقال فلان حاد الطبع، فلان غضوب، فلان هادي، فلان بارد، فلان أليف مألوف، فلان عابس. إذن هيئة راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة، تصدر عنها الأفعال بسهولة، سواء كانت طبعا هيئة قبيحة أو هيئة حسنة. المقصود هنا الخلق الحسن والخلق السيء، فهو هيئة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر. تصدر عنها الأفعال بمعنى لأن الأخلاق، كيف نعرف أن الإنسان على خلق؟ بما ينعكس من أفعاله. فالرجل الغضوب نعرف أنه غضوب، والرجل الهادي نعرف أنه هادي، من الأفعال التي تصدر بسبب هذا الطبع الداخلي. كذلك الحسود، كذلك الحريص، كذلك الوديع، كذلك الأمين. فالأشياء الداخلية وما باللسان من داخل تظهر عليه أفعاله، فنحن لا نحكم على إنسان إلا بأفعاله، بظاهر بما يظهر منه. فهي هيئة راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، يعني من غير تكلف. أحيانا قد يتكلف الإنسان، مثلا إنسان أحيانا قد يكون بخيل، لكن قد يتكلف الإنفاق، يعطي لأمر ما، إما لأنه يريد أن يأخذ أكثر، وإما لأنه يريد أن يظهر إلى حد ما فترة معينة أمام الناس أنه. فإذا المقصود بالخلق ما خرج طبيعيا، ما خرج بيسر وسهولة. أما الذي يخرج بتكلف هذا ليس خلق. الذي يخرج بالإنسان أن تتصبر مرة مرتين ثم تعود إلى طبعك، فإذا هذا التصبر ليس خلقا لك. فإذا المقصود أن تصدر عنك بسهولة، أما ما صدر عن تكلف أو لشيء آني أو بسبب من الأسباب، إما رياء وإما لأي غرض من الأغراض، صلى وصام لأمر كان يطلبه إلى آخره، إذن هذا ليس، هذا متكلف. فالمقصود الأفعال التي تصدر من جبلتك ومن غير تكلف. أما المتكلف هذا لا يحكم عليها، وإلا بعض الناس قد يستطيع أن يكذب وإلى حد ما، لكن في النهاية يتبين حقيقته. ولهذا قال بيسر وسهولة، أو بسهولة يسر، من غير حاجة إلى فكر وروية، يعني تخرج من الإنسان طبيعي من غير أنه يتكلف، أو الأشياء التي تصدر عن الإنسان بأمر سهل وطبيعي من غير تكلف، هذا هو الخلق الذي يوصف به الإنسان. فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا، وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئا. قال: وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة أن الأخلاق لا يتصور تغييرها كما لا يتصور تغيير صورة الظاهر. يعني كانوا يشير إلى بعض خلاف بعض الناس، بعض الفلاسفة وغيرهم، يقولون أن الأخلاق لا يمكن أن تتغير، وإن كان لا شك في بعض الطباع من الصعوبة. ولهذا بعض العامة تقول، العامة بعضهم يقول: أنت تستطيع أن تغير جبل ولا تغير طبع، تغير جبل ولا تغير طبع. هذا صحيح إذا لم يرد الإنسان أن يغير طبعه، ولا سوف يأتي في كلام الشيخ أن بإذن الله أعظم ما يغير الأخلاق قوة الإرادة. إذا كنت قوي الإرادة تقهر نفسك تتهذى، أما إذا استسلمت صحيح. فالشيخ يرد على بعض الذين يقولون إن الطباع لا تتغير وأن الأخلاق لا تتغير، فوصفهم بأنهم غلبت عليهم البطالة. البطالة يعني الكسل وضعف الإرادة وضعف النفس. فزعم بعضهم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها لأنهم أهل بطالة واستثقلوا الرياضة. الرياضة مع التدريب، التدريب والمران والترويض. فرد الشيخ عليهم قال والجواب لو كان كلامه صحيح، والجواب على سوء أو خطأ مذهبهم، أنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى، بينما الأمم كلها متفقة الكفار والمسلمون على أن الوصايا والمواعظ تؤثر. كل الناس يدخلون أولادهم المدارس، لماذا؟ يريدون يتهذبوا ويتعلموا، وكل الناس فيهم مرشدون وفيهم وعاظ بأي طرق حتى ولو كانوا كفارا، في وصايا، في نصائح، في حكم يتداولها الناس. لماذا الناس تتداول الحكم؟ ولماذا يتكلمون؟ ولماذا ألفت المؤلفات؟ كلها لأن الناس تتأثر.